أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثامن من التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه.
وكذلك مر علينا في من ادعى أن عمامته التي بيده هارب له، وهو لم يكسر رأسه بشيء، فإن القول قوله، وكذلك إذا تنازع زوجان في متاع البيت. المهم أن القرائن تقدم على الأصل بناء على إيش؟ على أن البينة ما تبين به الحق. نعم. 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 وفي إزالة النجاسة. وفي إزالة النجاسة.
القاعدة الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. وهذا ضابط وفرق لطيف: فمن اشترى شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، بطل ما بني عليه من التصرف الأخير، لأنه تصرف في شيء لا
يملك،
لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقاير أو غيرها من الأسباب الاختيارية، فإن العقد الثاني صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع، وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. ومثله إذا باعه شيئا وثقه برهن أو ضمين أو أحاله بالثمن ثم بان البيع باطلا بطلت التوثيقة والحوالة، لأنها مبنية عليه. فإن فسخ الأول فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها وله أن يحيله على من أحاله عليه، والله أعلم.
وهذا ينبني على ما ذكره الفقهاء رحمه الله: هل الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ فإن قلنا إنه رفع للعقد من أصله، فإن التصرفات التي تكون بين العقد والفسخ غير صحيحة، لأنها وقعت بعد ارتفاع العقد. وإن قلنا إن الفسخ رفع للعقد من حينه، فالتصرفات صحيحة. مثال ذلك: باع رجل بيتا على إنسان، ثم إن المشتري أجره لأنه مالك، ثم بعد ذلك تقايل، يعني فسخ العقد، بايع البيت والمشتري، هل تبطل الإجارة التي وقعت بين العقد وبين الفسخ أو لا تبطل؟ ينبني على هذا الخلاف: إذا قلنا إن الفسخ رفع للعقد من أصله، فالإجارة تنفسخ تبطل، وإذا قلنا من حينه فالإجارة صحيحة. ولكن كيف نوزع الأجرة؟ نقول: الأجرة من حين الفسخ لمن؟ للبائع الأول، وأما قبل ذلك فهي للمشتري، لأن الملك ملكه. واضح؟ ما هو واضح. طيب، باع زيد على عمرو بيتا، انتقل ملكه من زيد إلى عمرو، ثم إن عمرو بعد مضي شهر، نعم، ثم إن عمرو أجره خالدا ب1200، ثم بعد مضي شهرين فسخ زيد وعمر فسخا العقد بعد مضي شهرين، الآن إن قلنا إن العقد إن الفسخ رفع للعقد من أصله فإن الإجارة تنفسخ ويكون تكون الأجرة كلها للبايع لأن العقد ارتفع من أصله. وإذا قلنا إنه رفع للعقد من حينه في من حين الفسخ فالإجارة تبقى الإجارة تبقى يعني يبقى المستأجر اللي هو خالد. والأجرة كم قلنا 1200 يعني كل شهر 100 تكون 200 من الأجرة لمن للمشتري الذي هو عمرو و1000 للبائع لأنه لما فسخ العقد وقد بقي 10 أشهر عاد ملك البيت لمن للبائع الذي هو زيد فتكون الأجرة له من حين العقد. هذا هو خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله. أما إذا تبين باطلا بأن تبين أن زيدا الذي باع البيت لا يملك العقد عليه له ليس مالكا ولا وكيلا ولا وصيا ولا ناظرا فإن الإجارة إجارة أمر خالدا باطلة وذلك لأنه تبين أن العقد الذي بنيت عليه الإجارة كان باطلا فتبطل الإجارة. نعم.
القاعدة 54 العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. ويدخل في هذا إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقد العقد. وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف ثم بان أنه يملكه صح التصرف لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات.
المثال شخص تصرف في شيء ظن أنه ملك ثم تبين أنه لا يملك التصرف فما حكم العقد؟ نقول العقد غير صحيح لأنه لم يملك. مثل أن يتصرف في بيع بيت ظنا منه أن الميت الذي كان يرثه قد مات ثم تبين أنه لم يموت فهل نقول إن البيع يصح بناء على ظنه أو نقول إن البيع لا يصح؟ الجواب الثاني البيع لا يصح اعتبارا بما في نفس الأمر اعتبارا بما في نفس الأمر. والعكس بالعكس لو أنه باع البيت وهو يظن أن صاحبه الذي يرثه منه حي لكنه رجل متهور تعدى عليه ثم بان أن مورثه قد مات وأن البيت حين بيعه في ملكه يصح البيع؟ يصح البيع. فهمتم الآن؟ طيب فإذا قال البائع أنا بعته وأعتقد أن صاحبه حي وإذا كان صاحبه حيا فالبيع غير صحيح فنقول أنت بعته على أنه صاحبه حي وتبين أنه ميت وأنك أنت الوارث فقد بعت ما تملك وعلى هذا فينفذ البيع. نعم.
القاعدة 55 لا عذر لمن أقر. وذلك أن الإقرار أقوى البينات وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. وأما إذا أقر المكلف الرشيد على نفسه بمال أو حق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه حتى ولو قال كذبت أو نسيت أو غلطت، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أقضي بنحو ما أسمع. ومسائل الإقرار الكثيرة ترجع إلى هذا الأصل.
نعم، هذا لفظ حديث ورد وفيه ضعف، لا عذر لمن أقر، لكنه يدل عليه القرآن الكريم، يدل القرآن الكريم على هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، أتموا ولو على أنفسكم. وشهادة الإنسان على نفسه هي الإقرار، فلا عذر له حتى لو قال أخطأت أو نسيت. فلو أقر لشخص بألف ريال وقال عندي لفلان ألف ريال ثم قال نسيت، نسيت أن عندي له كذا وكذا، أو غلطت والمبلغ 500 ريال أو ما أشبه ذلك، فالقول فنقول إنك قد أقررت ولزمك ما أقررت به، إلا إذا كان المقر له يصدقه برجوعه. والحاصل أن رجوع المقر عن إقراره فيما يتعلق بحق الآدمي إيش هو؟ غير مقبول. أما فيما يتعلق بحق الله فإنه يقبل رجوعه، يقبل رجوعه ولا يقام عليه حد. فلو أقر رجل بأنه زنى بامرأة 4 مرات وأمرنا بإقامة الحد عليه، ثم قال أنكر، قال أبدا إنه ما زنى، قبل رجوعه. لماذا؟ لأن حق الله مبني على المسامحة، فإذا رجع قبلنا رجوعه. وقد استدل الفقهاء على هذه المسألة بحديث مالك بن ماعز بن مالك رضي الله عنه، حيث جاء وأقر بالزنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، فلما أذلقته الحجارة هرب، فلحقه الصحابة حتى أدركوه ورجموه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ والحقيقة أن الحديث ليس فيه دلالة على ذلك، لأن الرجل لم يرجع، والرجل جاء تائبا وهرب ليحقق توبته، عجز أن يصبر على الحد، بخلاف الرجل الذي يسخر بالقاضي فيقر ويكتب قراره ثم من بعد غد يقول أبدا ما فعلت، فهذا مستهتر. والفرق بينه وبين قس ماعز واضح. لكن التعليل الصحيح أن يقال إن حق الله تبارك وتعالى مبني على المسامح، فإذا رجع الإنسان وقال أتوب فيما بيني وبين الله قلنا اذهب. لكن لو أقر بسرقة ووصف لنا السرقة، قال إنه سرق البيت الفلاني في الليلة الفلانية وفتح الباب الخارجي ثم الداخلي ثم كسر الصندوق وأخذ المال، ثم بعد ذلك بعد هذا الذي أقر به وكتبه قال رجعت عن إقراري، فبناء على القاعدة نقول يقبل رجوعه لكن في حق الله، أما في حق المسروق منه فإنه لا يقبل رجوعه لأنه حق آدمي مبني على المشاحة. لكن عندي أن هذه الصورة التي ذكرت لكم والتي وصف فيها المقر كيف الجرم بهذا البيان لا ينبغي أن نقبل رجوعه، لأن ذلك من إصلاح الخلق، إذ أن كل إنسان يسرق سرقة حقيقية ثم يرفع إلى القاضي ثم يأمر بقطع يده ثم يرجع ويقول أنا راجع عن إقراري، في هذا فساد عظيم للناس. فدرءا لهذا الفساد نؤاخذه بإقراره ونقول أنت إذا قطعنا يدك فإن هذا أجر لك وكفارة لك. أما أن نجعل اللصوص يتلاعبون بالخلق فإننا لا يمكن، لكن من حيث المبدأ نقول رجوع المقر عن إقراره فيما يتعلق بالحدود مقبول، لأن حق الله مبني على المسامحة. لكن عندما تكون المسألة عندما يترتب على هذه المسألة مفاسد كثيرة فإننا لا نقبل رجوعه، ونقول إن كان حكم الله قبول رجوعك فإن إقامة الحد عليك منا كفارة لك وزيادة أجر لك. ذكروا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أتي بالسارق فأمر بقطع يده، أمر أن تقطع يده، فقال الرجل مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، والله ما سرقت إلا بقدر الله. يريد إيش؟ أن يدفع القطع عن النفس، وهو ينحو بهذا الكلام إلى مذهب لا الجبرية. فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فأفحمه، مع أن أمير المؤمنين يا أخواننا يقطع يده بقدر الله وإيش وشرع الله، وهو سرق بقدر الله لا بشرع الله، فتكون إقامة الحد عليه أعذر من سرقته. نعم نعم،
أول كلام صار العلي عن علي، أول كلام عن قصة هذه ذكرتها عن علي بعدين
عن عمر، عن عمر. نعم
عندنا أخذ بنحو مما أسمع.
إيش
بنحو مما أسمع؟ مما أسمع
لعله لفظ آخر، المعروف إنما أخذ بنحو ما أسمع. نعم ايش بنحو ما اسمع؟ عندنا مما اسمع والمعنى متقارب. نعم.
القاعدة السادسة والخمسون، يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء، لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه من أعيان أو ديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته فيطال.
رحمه الله في كل شيء يعني من حقوق المال، ولا يقوم مقامه في كل شيء من ولاية النكاح وغيرها، وإنما يقوم مقامه في كل شيء يتعلق بالمال، لأن المال هو الموروث. نعم. لأنه لما
لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه من أعيان أو ديون وحقوق، فناب الوارث ما ناب مورثه في مخلفاته.
ما عندكم لأنه لما مات الميت انتقل ماله؟ عندكم واو؟ لأنه مشكلة ما جاء جواب لما، الظاهر لعلها لأنه لما مات الميت انتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه فناب الوارث. نعم اكتب لعلهم، لما مات الميت انتقل ماله.
لأنه لما مات الميت انتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه من أعيان أو ديون وحقوق فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث
الموروث يعني المورث
فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة لأنه لم يكن شريكا للميت وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته ولكن لا يطالب الوارث ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة لأنه لم يكن شريكا للميت وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته.
يعني لو كان الدين الذي على الميت 1000 وتركته 500 فإنه لا يطالب الوارث بإيش؟ بأكثر من 500 لأنه لم يصل إليه من مال الميت إلا هذا. ولا يلزم أيضا بقضاء دين والده. يعني لو كان الميت الذي عليه الدين والده وكان دينه أكثر من تركته فإنه لا يلزم الولد أن يقضي الدين عن أبيه، ومن باب أولى بقية الورثة. لكن إن تبرأ وقضى عن والده فهذا من بره، وإنما أقول ذلك من أجل أن لا تضيق صدور بعض الناس الذين يموت لهم أموات عليهم ديون ولا تفي التركة بها فتضيق صدورهم ويمشون يسألون الناس، وهذا لا يحل لهم. يعني لا يحل لهم أن يسألوا الناس لقضاء دين الميت، لأنهم ليسوا في ضرورة لذلك، وسؤال الناس لا يجوز إلا عند الضرورة. فإذا قال قائل هم يحبون أن يبرئوا ذمة والدهم، قلنا هذا الدين متعلق بغيرهم، وهذا الميت الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتحمل عز وجل الدين عن المدين الذي أخذه وهو يريد الأداء، فإما أن يؤدي الله عنه في الحياة وإما أن يؤدي عنه بعد الممات. وأما كون الإنسان يسعى بين الناس أعطوني أوفي دين أبي دين أخي دين، هذا لا يجوز لأنه سؤال لا غير ضرورة. كذلك أيضا لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة، لأن الزكاة إنما هي للأحياء. ولو فتح الباب للناس وقلنا بجواز قضاء ديون الأموات لكان عند الناس عاطفة تقتضي أن ينصب الناس على قضاء ديون الأموات ويبقى الأحياء مأسورين بديونهم، ويبدأ الإنسان ينقب في دفاتر أبيه أو جده هل عليه دين فيقضي من الزكاة. هذا من حيث التعليل. أما من حيث الدليل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، بل إذا قدم إليه ميت وعليه دين لا وفاء له قال صلوا على صاحبكم. لكن لما أفاء الله عليه من المغانم الكثيرة صار يقول من ترك دينا فعلي، وصار صلى الله عليه وسلم يقضي ديون المسلمين ويقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم.
وكذلك يتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب والغن والتدليس ومثل الرهون والضمانات ونحوها. وإنما اختلف العلماء
خيار العيب يعني مثلا لو أن الوارث بعد أن مات الميت وجد في السلعة التي اشتراها الميت عيبا فله أن يردها، مع أن الذي ملكها وفيها العيب من؟ المتوفى، إلا إذا ثبت أن المتوفى قد رضي بالعيب فهنا لا يطالب. وكذلك الغبن والتدليس، وأظنكم تعرفون التدليس هو أن يظهر السلعة على وصف ليست متصفة به، مثل تسويد شعر الجارية، عنده جارية عجوز شعرها أبيض فسوده غيره بالسواد، الذي يراه يظن أنها شابة. وكذلك لو غير وجهها بالمكياج، تعرفون العجوز يكون وجهها مجعد، فيأتي هذا الإنسان ويضع عليها مكياج يجعلها تضيء، هذا تدليس وحرام. نعم. الرهون أيضا والضمانات، لو كان الميت له دين على شخص فيه رهن فهل يبطل الرهن؟ لا يبطل، يبقى الرهن من حق الورثة. نعم.
وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك، والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها. القاعدة 57، يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها، وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك.
وبناء على هذه القاعدة المفيدة التي دل عليها الكتاب والسنة، ينعقد النكاح بأي لفظ دل عليه. فلو قال جوزتك بنتي، جوزتك، ينعقد النكاح. نعم. ولو قال ملكتك بنتي، وقبل انعقد النكاح. ولو اصطلح الناس على لفظ آخر غير هذا فعقد به، انعقد به النكاح. وكذلك البيع، وكذلك الطلاق، ولذلك تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا. والدليل كما قال الشيخ رحمه الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قال جوزتك بنتي وقبلت، معروف أن المراد إيش؟ التزويج والإنكاح.
أما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا
أن نحكم.
لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو مما أسمع، متفق عليه. ومن هذا باب الكنايات من كل شيء له
من هذا الطلاق. لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق، له زوجة تؤذيه وتقول طلقني، فقال أنت طالق، ثم قال إنه نوى طالق من وثاق، يعني غير مقيدة بحبل، فهل تطلق؟ الجواب لا تطلق، لأنه نوى خلاف لفظه. لكن إن حاكمته إلى القاضي فإن القاضي يجب عليه أن يحكم بالطلاق، لأنه يحكم بنحو ما يسمع. وفي هذه الحال هل نقول للزوجة طالبي أو صدقي؟ ترجع إلى حال الزوج. إذا كان الزوج ورعا متقيا لله وتعرف الزوجة أنه صادق فيما ادعاه، فإنه يحرم عليها أن ترافعه إلى القاضي، ويجب عليها تصديقه، لأن المسألة ليست هينة. لو رفعت إلى القاضي وحكم بالطلاق حرمها زوجها وأباحها لغيره. أما إذا عرفت أن الزوج رجل لا يبالي، لا يريد إلا أن يتبع هواه، وأنه كاذب في قوله إنما أراد طاهر، فهنا يجب عليها وجوبا أن ترافعه للحاكم. أفهمتم؟ فإن ترددت فهل الأولى أن ترافعه أو أن لا ترافعه؟ الأولى أن لا ترافعه، الأولى أن لا ترافعه، لأن الأصل بقاء النكاح، ولأنها لو رافعته لأوجب القاضي الفراق وهي لم تطلق. نعم.
الذي باع ملكا نظن أنه ليس له وتبين أنه لا، نقول يترتب عليه الإثم؟
يترد عليه ايش؟ يقول اذا باع بيتا يظنه لغيره فتبين انه له، ماذا قلنا في العقد؟ باع بيتا على انه ليس له ثم تبين انه له، نعم البيع صحيح، لان العبره بما في نفس الامر. لكن هل يأثم على تصرفه؟ هل يأثم على تصرفه ببيعه وهو يعتقد أنه ليس له؟ الجواب نعم يأثم لا شك. نعم نعم. نعم. لا، مر علينا أنه إذا قيل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، إذا قال أكثر ما لا يقبل حكما، لا يقبل حكما. لكن مر علينا مسألة ثانية وهي إذا سئل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب، فهذا لا يقع، هذا لا يقع، لأنه لم يرد الإنشاء وإنما أراد الإخبار بما هو كاذب فيه. وذكرنا في الفقه أنه ينبغي أن تخرج المسألة الأولى على هذه، وأنه إذا قال نعم وأراد الكذب فإنها لا تطلق. نعم نعم. إيش؟ لا لا ما تخالف، لأن هذا الإقرار على خلاف المراد. نعم.
شخص وضع عنده أمانات كثيرة ثم مات بعد ذلك، لم يجدوا أهله في صندوقه الأمانات الذي وضع عنده، هل يقومون بتسليمها؟
هل إيش؟
هل يقومون يسددونها عنه؟
هل يقومون؟
أهله يقومون يسدد هذا الشيء الأمانات؟
أمانات عند الميت؟
نعم. وضع عند الميت أمانات،
وضع عند الميت أمانات ولم يكتب عليه أسماء أصحابه.
نعم.
ثم مات ولا ندري من ديره.
لم يجدوا في صندوقه
شيء. إيش؟
لم يجدوا أهله في صندوقه شيء. الصندوق الذي وضع فيه الأمانات لم يجد فيها.
وين راح؟ أقول أين ذهبت هذه الأمانات؟ سرقت؟ هجم. أنت اللي أوردت السؤال. ها؟ سرقت. الظاهر أنها سرقت. المهم على كل حال إذا كان الصندوق أمينا مغلقا محكما ثم سرقت فليس عليه شيء، لا يغبن. كل أمين إذا لم يفرط في حفظ الأمانة ثم سرقت فليس عليه شيء. نعم.
الدائن الذي مات
مدينه
الى اين يذهب؟
الذي مات مدينه ولم يخلف شيئا. نعم، لا ليس له شيء، لكن الله تعالى لا بد ان يعوضه. فان كان الميت المدين اخذها يريد اداءها، فالله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يتحمل عنه ويرضي الدائن. وإن كان أخذها يريد الإتلاف فإنها تؤخذ من حسناته يوم القيامة. أفهمت؟
ذكرنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يؤدي عن الداء، فكيف يؤدى عن
الداء؟ عن الداء ولا عن المدين؟
عن المدين.
نعم.
فكيف يؤدي عنه في الحياة
الدنيا؟ يؤدي عنه أن الله سبحانه يوصل على هذا المدين ويحصل لها أموال بالتجارة أو بالهبة أو بالإرث يموت قريب له، فالله تعالى يؤدي عنه إما في الدنيا قبل أن يموت وإما في الآخرة. احتفظ به حتى ينتهي. الله أكبر الله أكبر. نعم السعد. مات الميت وأتى المدينون يريدون الدين، ولعل الصواب وأتى الدائنون. ولعل الصواب وأتى المدينون. أيه؟ المدين ما كيف يريدون وهو مدين؟ إذا الصواب الدائم. نعم. الوارد. تمام. هذا إن كان الميت قال من ادعى دينا له علي فصدقوه، فهذه وصية يجب عليهم أن ينفذوها من الثلث فأقل. وإن لم يقل ذلك فإنه لا يلزمه تصديق من ادعى الدين إلا ببينة. وأنت تعلم أن المدعي دينا على الميت قد يكون ظاهره الصلاح والورع وأنه لن يكذب، ففي هذه الحال يجب على الورثة إيش؟ أن يصدقوا ويعطوه، لا سيما إذا علمنا أن الميت له اتصال بهؤلاء وصاحب بيع وشراء ومداخلة مع الناس. وأما إذا لم يكن بهذه الحال فلهم أن ينكروا، ولهم أن يقول أبدا ليس لك شيء على مورثنا. ومن ثم يتبين أن الحزم كل الحزم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده حتى لا يهمل. كل إنسان له عليه طلب وحقوق يجب أن يكتبها، لا يعتمد ويقول أنا إن شاء الله الأمل طويل، أو يقول إن الورثة سيصدقون أهل الدين، أو يقول إن أهل الدين عندهم بينة، حتى البينة ربما تموت ربما تنسى، فليكتب الإنسان كل شيء عليه. نعم. لا
أما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس استثناء.
أن العبرة هي لأن أحسن، لأن العبرة بما تولى، حتى الله من الأخ عبد الرحمن قرأها كذا
لأن
أن
قرأتها مرتين.
ها؟
قرأتها مرتين أن.
أجل أن أحسن. ولا يجوز، يجوز حذف الجار مع أن وأن مضطردا أيضا. نعم.
ومن هذا الباب ومن هذا باب الكنايات في كل شيء له صريح وكناية، فالصريح اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوعه، والكناية ما يحتمله ويحتمل غيره، لكن إذا نوي أو اقترنت به قنينة صار كالصريح. وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع
الصريح هو الذي لا يحتمل غير المعنى الموضوع له، مثل أراد إنسان أن يوقف بيته فقال بيتي وقف، هذا صريح. لكن لو قال بيتي تصدقت به على أولادي مثلا، هذا كناية. ولكن في الطلاق أيضا، طلقت امرأتي صريح، فارقتها كناية. والفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم أن الصريح يثبت به مقتضاه بدون نية، والكناية لا يثبت بها مقتضاه إلا بنية أو قرينة. نعم.
وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده، حتى أن النية
ذكرنا شرطنا في هذا
إن احتملها اللفظ
إلى نية الحالف وقصده إذا احتملها اللفظ. نعم.
حتى أن النية تجعل اللفظ العام خاصا والخاص عاما، وينبغي أن يراعى في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم، فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاصدهم.
صحيح.
القاعدة الثامنة والخمسون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشرعية. وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به أو النهي عنه أو الإباحة، والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة، وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها، وقد يتنازعون فيها، وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها. والقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة، ويسمونها الأحكام التعبدية، أي علينا أن نتعبد به وإن لم نفهم حكمته.
ولكننا نؤمن ويجب أن نؤمن بأنه ما من شيء شرعه الله إلا وله حكمة، إن حرم شيئا فله حكمة وإن لم نعلم الحكمة، إن أوجب شيئا فله حكمة وإن لم نعلم الحكمة، لأنه سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا عبثا ولا لعبا ولا لهوا ولا باطلا، وإنما يشرع الأشياء لحكمة، لكن لقصور عقولنا قد لا نفهم هذه الحكمة، وعدم فهمنا لا يعني انتفاءها. نعم.
ولهذا الأصل أمثلة لا تحصى، تقدم في الأصول السابقة كثير منها، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فعلل بكثرة طوافانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو حكم بنجاستها لو حكم بنجاستها. فدل على أن هذا الحكم وهو الطهارة ثابت لها ولما دونها في الخلقة ولما هو أكثر طوفانا ومشقة منها كالحمار والبغر والصبيان. وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم.
الآن جمع الشيخ رحمه الله بين العلتين، علة الحجم وعلة المشقة، ولكن الحديث ليس فيه علة الحجم، ما قال إنها ليست بنجس لأنها صغيرة. لو قال إنها ليست بنجس لأنها صغيرة قلنا ما كان مثلها أو دونها فله حكمه، لكنه علل بالطوافين وعليه، فتكون العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الميزان. فما كان يتردد على الناس في بيوتهم وأسواقهم وما أشبه ذلك ولو كان أكبر من الهرة فإنه ليس بنجس، وما كان دون الهرة لكن لا يوجد إلا نادرا فإنه نجس، إلا ما ليس له دم، فإن ما ليس له دم ليس بنجس ولو كان ميتا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في الشراب أن يغمس، والشراب إذا كان حارا فلا بد أن يموت الذباب، ولو كان ينجس الشراب ما أمر صلى الله عليه وسلم بغمسه. فالصواب أن يقال العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي ايش؟ المشقة بكثرة الطواف، هذه هي العلة. وعلى هذا فما كان يشق التحرز منه كالبغل والحمار فهو مثلها، يعني يكون طاهر. وما لا يشق بأن كان نادر الوقوع وهو مما يحرم أكله فهو نجس، إلا ما ليس له دم. فالصواب أن يقال العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي إيش؟ المشقة بكثرة الطواف، هذه العلة. وعلى هذا فما كان يشق التحرز منه كالبغل والحمار فهو ايش؟ فهو مثلها، يعني يكون طاهر. وما لا يشق بان كان نادر الوقوع وهو مما يحرم اكله فهو نجس، الا ما ليس له دم. واما التمثيل بالصبيان ففيه نظر ظاهر، الصبي متولد منين؟ من طاهر، من الآدمي، والآدمي لا ينجس، وإذا كان لا ينجس فلا ينبغي أن يلحق بالهرة. لكن كأن الشيخ رحمه الله لاحظ مسألة وقعت للموفق رحمه الله. الموفق استدل على طهارة سؤر الصبي وريق الصبي بما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة، لكن حتى استدلال الموفق فيه نظر، لأن الآدمي الصغير والكبير ليس بنجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. نعم.
وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وكل ما أمر به فهو معروف شرعا وعقلا، وكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا وعقلا، وكل ما أباحه فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث. وهذه
هذا كلام جيد للشيخ رحمه الله. يأمرهم بالمعروف، إذن كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو معروف شرعا وعقلا، ويحذهم عليهم الخبائث، نعم، وينهاهم عن المنكر، فكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا وعقلا، ويحل لهم الطيبات، فكل ما أحله فهو طيب، ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما حرمه فهو خبيث. فإن قال قائل يرد علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل والثوم والكراث بأنه خبيث ومع هذا أحله، قلنا إن الخبث هنا باعتبار رائحته وأذيته لا باعتبار مضرته، ولهذا ينصح بعض الناس بأكل البصل والثوم لمرض أو علة، فليس هو خبيث في نفسه، لكنه خبيث من حيث الرائحة والإيذاء، كما قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، مع أنه مما أخرجه من الأرض. نعم.
وهذه علل جامعة تشمل جميع الشريعة وأنواعها وأفرادها، تفصيل
أفرادها تفصيل أفراد ممتنة.
نعم. وهذه علل جامعة تشمل جميع الشريعة وأنواعها وأفرادها تفصيل لهذه الجمل الجامعة. ومن العلل الجامعة تحريمه كل معاملة فيها غرر، وتحريم الخمر وهو كل ما خامر العقل، وتحريمه للغش في المعاملات وغيرها. القاعدة 59: النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم. وهذه أصول جوامع يدخل فيها أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. قال الله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فهذه ثلاث نكرات بعد النفي يقتضي عموم ذلك. يقتضي فهذه ثلاث نكرات بعد النفي تقتضي عموم ذلك، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس، وإن اشتد اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا. وقال تعالى ولا تدع مع الله أحدا، وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا
ولا تدع مع الله أحدا. لا بس اللي فيه فلا تدعو مع الله في صورة جن. نعم. إيه إله آخر لكن أحدا. الجن بالواو. بالواو وبالفاء. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد.
وكذلك في هذه المسألة.
وش وين النسخة؟
بالفاء والواو فلا تدعو مع الله أحد.
كذا؟
ومخرجة في سورة
الجن. إيه لكن. في آخر سورة الشعراء. لا في آخر سورة الشعراء. فتكون من المعذبين قبل قبله ها؟ لا أنا أسأل عن اللي في آخر الشعر فلا تدعو مع الله أنا إلها آخر فتكون من المعذبين. إذن يجب أن نجعلها ولا فلا تدعو مع الله أحد. ايش هي يعني في القصص لا تدعو مع الله اله اخر اي لا عندنا احدا ما عندك احد وش اللي عندك الان اقرا اقرا لا عندي مع الله احد ما يضر خلت تبقى لان صريحه. نعم.
والغالب يحسن عليك ان النسخ الاخرى اللي بعد الطبعه الاولى هذه
إيه؟
كلها تصحيحات من يعني الطابعين
واجتهادهم من الطابعين
اي نعم فيعدل بناء على ما يراه. اما النسخه الاولى فهي ما بين ايديكم.
نعم.
وقال تعالى فلا تدعوا مع الله احدا
فلا تدعوا
نعم فلا تدعوا فلا تدعوا مع الله فلا تدعوا مع الله احدا
فلا تدعوا
نعم
وعلى مساجد الله فلا تدعوا مع الله احدا.
وقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأمثلتها في كلام واقفين والموصين وفي الطلاق والأيمان والإقرار وغيرها من الأبواب كثيرة جدا. فحيث وجدت نكرة بعد المذكورات فاحكم عليها بالعموم إلا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية على الخصوص والله أعلم.
قول فلا تدعو مع الله أحدا هذا بعد النهي بعد الاستفهام ينبغي أن يقيد أيضا الاستفهام الإنكاري مثل قوله تعالى هل تحس منهم من أحد. كذلك بعد الشرط بعد الشرط مثل أن يقال إن جاءك أحد فأكرم يشمل كل أحد. نعم.
ستون
لا جاوبت الأسئلة الآن. نعم.
ذكرنا بأن العقود إذا كان فيها غرض أو ظلم فإنها باطلة.
نعم.
حتى لو رضي بها المتعاقدان. حتى
نعم.
رضي بها المتعاقدان.
أما الغرر فواضح لأنهما إذا رضي بما فيه الغرر فقد رضي بالميسر. أما الظلم فإذا سمح المظلوم فلا بأس.
نعم شيخ أحسن الله عليكم. السؤال أنه قد يرضى المظلوم
نعم
لحاجته الشديدة التي قد تصل إلى الضرورة وقد لا تصل. يعني أمثلة كثير من العمال الذين يأتون إلى يتغربون عن بلادهم
نعم.
ويأتون على حسب عقود مقررة فبعد سنة أو سنتين يأتي صاحب المال ويقول أنا أريد أن أغير ثم يخسر حقه بغصا ظاهرا
نعم.
يقول إن شئت ارجع إلى بلدك وهو قد استدان وتخسر وذهب نعم. هذا السؤال
لهذا يكون باطلا في حق الظالم وصحيحا في حق المظلوم. وفاجر ذلك أن الظالم يعاقب والمظلوم لا يعاقب،
لكن يمضي.
يمضي ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ هذا كما لو أمضينا ثم أخذ منه نصف الراتب. نعم. نعم. لا لا، هذا ما تعجله، هذا يعتقد ان صاحبه حي فهو معتدي ظالم. نعم. لا، من اكل بصلا او ثوما فانه لا ياتي الى المسجد الا اذا ذهب ريفه. على كل حال هذا يرجع إلى الريح، إن كان الريح باقية فلا يأتي، وإن ذهبت زالت العلة. نعم. إيش؟ أي هذا السؤال جيد. يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم يرد على هذا الكلب، الكلب يكثر طوافه، لكن الكلب يؤمر الإنسان بإبعاده ولا يحل له أن يقتني إلا إذا كان لحرث أو ماشية أو زرف. نعم، أو صيد، لحرث أو ماشية أو صيد. وهذا قد ورد الشرع بخصوصه، وأنه لا بد أن يطهر فيكون مستثنا من عموم العلة. نعم. ها؟ كون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الحمار والصحابة يصلون على الحمار ويركبون الحمير في أيام المطر وفي أيام الصيف الذي تعرق به الحمير، كل هذا يدل على طهارته. نعم. القائم بناء على قواعدهم التي أصلوها، ولكن الشرع مقدم على القواعد. نعم. ايش؟ الزوجان في متاع البيت يقدم من قامت القرينة على انه له. ها؟ طيب، تعرف ان الان للرجال اواني مخصوصة، دلة القهوة، بس ما ادري هو انت تعرف هذه ولا لا، تعرف دلة القهوة؟ تعرفه؟ وإبريق الشاهي، دلة القهوة من خصائص الرجال، لأن الغالب هم أنهم هم لن يشربوا القهوة، ولم تكن النساء تعرف هذا، إلا الآن بدأت النساء تشرب القهوة. والمكحلة من خصائص النساء، فإذا قال الزوج المكحلة لي وقالت الزوجة بل لي، لمن نحكم بها؟ أجب. ها؟ للمرأة. وفي الدلة نحكم للزوج. على كل حال، ما جرت العادة بأن الزوج هو الذي يحضره فهو له، وما جرت العادة بأن الزوجة هي التي تختص به فهو لها. هذا لا بد أن يحكم بينهم إما بالقرعة ولا بالمناسبة.
ها؟ قل فلا تدعو مع الله أحدا.
نعم.
ف فلا تدعو مع الله أحدا.
نعم.
الواو عندنا يعني فلا تدعو ما فيها واو.
نعم.
مصحف.
ها؟
المصحف فيه واو فلا تدعو.
هي جماعة هذه. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا.
لا قصدي في الكتاب. ها؟ عندنا هنا ساق.
وش الساق؟
يعني مجزومة. يعني الواو غير موجودة.
ها؟
أقول الواو بس بالعين فقط.
هذه لو كان مفرد سقطت الواو اللي هي لام الكلمة. لكن الواو الموجودة الآن في الجمع واو الضمير.
لا قصدي غير موجودة عندنا الآن.
حطها يا أخي.
نبه عليها فقط.
ها؟
أو نبه عليها.
نبهتكم أمس. وقلت أكتب الواو وأنا كتبت عندي. نعم. إيش؟ شطبتها؟
شطبناها أمس.
طيب.
في الجزء شيخ
فلا
ولا تدعو مع الله
إلها
آخر.
هذه آية ثانية ذيك.
هذه في
سورة
القصص. في
أين
أخرى في
الشعراء؟
واضح
الآن؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: القاعدة الستون، من وما وأي ومتى وأل والمفرد المضاف، يدل كل واحد منها على العموم. كل واحد من هذه الستة أصل كبير يتفرع عليه من الأمثلة في الكتاب والسنة شيء كثير. فمتى وجدتها فاحكم لها بعموم مدخولها. وكذلك في كلام الفقهاء في الأحكام التي يرتبونها على الألفاظ في أبواب متعددة، خصوصا في الوقف والوصية والعتق والطلاق والإقرار وغيرها، فلا تخرج عن هذا الموضوع إلا لتخصيص يقترن بها لفظا أو قرينة حالية أو نية تصيبها عن موضوعها. مثال ذلك من القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فكل من اتقى الله وكل من توكل عليه حصل له هذا الجزاء. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله.
من في قوله من يتق الله ومن يتوكل، هذه شرطية، وهي أيضا تكون للعموم إذا كانت استفهامية، وتكون للعموم إذا كانت موصولة. هنا عندكم ضيق يا أخ، تفضل دور لك مكان. أنت ضيقت على أخوانك، دور لك مكان. هنا شف، هذا أظن ما في مكان، ما في أحد. نعم.
وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فكل من قدم خيرا قوليا أو فعليا أو اعتقاديا وجده عند الله على هذا الوصف. فكل من قدم خيرا قوليا أو فعليا أو اعتقاديا وجده عند الله على هذا الوصف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل من
ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اعلم أن بعض القارئين يقرأ: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ثم يستأنف ويقول: هو خيرا وأعظم أجرا. وهذا غلط، إنما يصدق هذا في آية ثانية: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. أيضا هذا آخر الآية. أما هنا فيجب الوصف: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر. وقد يستشكل صغير الطلب فيقول لماذا نصبنا خيرا والذي قبلها ضمير رفع. والجواب عن هذا أن يقول هو هنا ضمير فصل لا محل له من الإعراب. ولهذا لو كانت الآية وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا استقام الكلام. فهو هنا ضمير فصل ليس لها محل من الإعراب. وخيرا مفعول ثاني لتجدوه ومفعولها الأول الضمير. نعم.
فكل من قدم خيرا أو شرا ولو كان أقل القليل وجد جزاءه. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الآية. فكل إنسان
أي إن كل إنسان نعم
فكل إنسان خاسر إلا من استثناه الله. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات
قول خاسر تفسير لكن القرآن أبلغ يقول لا في خسر وهذه أبلغ من خاسر لأن في الظرفية فيكون الخسر محيطا به من كل جانب كإحاطة الإناء بما فيه. فإذا قال قائل ما علامة التي للعموم قلنا علامتها أن يحل محلها لفظ كل. نعم.
وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل وصف قد دخلت عليه أل في هذه الآية يعم ما يدخل في ذلك الوصف. وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا مفرد مضاف يشمل كل نعمة ظاهرة وباطنة دينية أو دنيوية. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها والله أعلم.
لأن قوله وأما بنعمة ربك فحدث واعلم أن الحديث بنعمة الله عز وجل يشمل الحديث بالنطق والحديث بالفعل والمظهر. ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. سألني سائل أظن فيكم الآن عن قول فحدث ولم يقل فخبر موجود قال فيها تفسير بالإشارة. والجواب أن يقول إن الله قال فحدث ولم يقل فخبر ليشمل حديث النفس وحديث غير. لكن لو قال خبر لكان خاصا بحديث الغير. والإنسان مأمور أن يحدث نفسه بما أنعم الله عليه وأن يحدث غيره بذلك وليس فيه إشارة. وتفسير القرآن بالإشارات إنما هو طريق الصوفية وأمثاله. نعم.
فهذا آخر القسم الأول من هذا الكتاب وهو القواعد والأصول.
مراد الشيخ رحمه الله ما أراد أن يقول والمعلوم أن القواعد والأصول أكثر من هذا بالكثير لكن هذا الذي أراد أن يكتبه رحمه الله وجزاه الله خيرا. وأما بقية القواعد فكثيرة أكثر من هذا بالكثير. نعم.
القسم الثاني في ذكر الفروق بين المسائل المشتبهات الفقهية والتقاسيم النافعات الشرعية. أصل هذا الباب أن تعرف أن الشارع لا يفرق بين المسائل المتشابهات إلا أن كل واحد منها انفرد بوصف باين به الآخر. لأن الشارع يحكم على المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم واحد كما تقدم في الأصول السابقة ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها كما ستراه في هذا القسم. والفروق نوعان حقيقية وصورية.
هذا الأصل أصل يجب على كل مؤمن أن يعتقده، أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا يمكن أن تخالف بين متفقين أبدا. فإذا رأيت شيئين مختلفين فاعلم أن بينهما فرقا أوجب أن يختلف في الحكم، وإذا رأيت شيئين متشابهين تظن أن حكمهما واحد والشريعة فرقت فاعلم أن هناك وصفا يقتضي التفريق. وهذا يظهر عن التأمل، إذا تأمل الإنسان فرق الحكم في هذا وهذا بإخلاص ونية الوصول إلى الحق فإنه يتبين له. وبهذه المناسبة أود أن لا يكون هم أحدكم أن يجمع بين الأشياء المتشابهة فيولد عليها التشكيل، لأن بعض الطلبة مبتلى بهذا، بمعنى أنه يتتبع الأحاديث والآيات التي ظاهرها التعارض ثم يوجد فيها إشكالا، مع أنه لو تأملها لم يجد شيئا من الإشكال، لكن يكون مغرما بهذا. وهذا وربما يحصل معه وربما يحصل منه جدل مع نفسه أو مع غيره، وليعلم أنه ما أوتي قوم من الجدل إلا ضلوا، هكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو صحيح. لكن الإنسان يسلف الأمور يسهل عليه كل شيء، فإياك إياك أن تسلك هذا الطريق، فإنه طريق شيء لا ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. نعم إذا حصل تعارض حقيقي فهذا له أن يسأل، أما شيء تعارض ينقضي بذهنه ويحصل حل هذا الإشكال بأدنى شيء فهذا مما نسأل الله أن يعيذني وإياكم منه. نعم.
والفروق نوعان، حقيقية وصورية. أما الفروق الحقيقية فهي المراد هنا، وهي المسائل المتباينة في أوصافها. وأما الفروق الصورية فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها وأوصافها، بل يفرق بعض أهل العلم بينهما فرقا صوريا عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة. فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق الصحيحة من الضعيفة. ولنذكر ما نستحضره من الفروق بين المسائل الفقهية، فمنها الفرق بين الماء الطهور والماء النجس، وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح، وهو التغيير بالنجاسة وعدم
التغير.
وهو التغير بالنجاسة وعدم التغير بها، فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور، حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ ونحوه فهو باق على طهوريته وعلى طهوريته وعلى طهورية فهو باق على طهور
نعم
فهو باق على طهوريته وإثبات ما
على طهوريته قف
فهو باق على طهوريته وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس، لأن علة النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء.
هذا فرق. وبهذا عرفنا أن المياه لا تنقسم إلى ثلاثة أقسام ولا إلى أربعة أقسام كما قيل بذلك، بل هي قسمان فقط، طهور ونجس. فالطهور ما لم يتغير بنجاسة، والنجس ما تغير بنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فقال طهور لا ينجسه، فلم يذكر إلا وصفين هما إيش؟ الطهور والنجس. وتعليل ذلك ظاهر أيضا، لأن الماء إما أن يتغير بما هو قذر النجس فيكون له حكم، وإما أن لا يتغير فيكون له حكم، حتى لو تغير بطاهر كما لو تغير بعجين أو تمر أو غير ذلك أو أوراق أشجار أو شيء من هذا، ما دام اسم الماء باقيا فهو طهور. أما لو سلب اسم الماء عنه مثل أن يتغير بالشاهي، الشاهي ما يمكن يتوضا به الإنسان مع أنه لم يتغير إلا بإيش؟ إلا بطاهر، لكن خرج عن كونه اسم عن اسمه فلم يسمى ماء. وكذلك المرق لا يسمى ماء، أما ما دام اسم الماء باقيا فإنه طهور. ونقصد بما خرج عن اسم الماء أنه طاهر بنفسه، لكنه لا يتوضأ به لأنه لا يصدق عليه اسم الماء الذي علق الله الطهارة به. وقول المؤلف رحمه الله إنه إثبات ماء ليس بطهور وناجس صحيح، لا يدل عليه دليل نص ولا قياس، بل النص والقياس على خلافه. نعم.
والفرق بين فرض الصلاة وبين نفيها مع اشتراكهما
بقى علينا كلمة بسيط، فرق بسيط، هذا مستعمل عرفا بدل يسير، لكنه في اللغة بمعنى الواسع، كما قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيق، لكن جرى العرف أن معنى بسيط أي يسير وقليل، فانتبه لهذا. نعم.
والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام أن القيام
مع اشتراكهما، وأن هذا هو الأصل أيضا، انتبه لهذا، الأصل تساوي الصلاة المفروضة والنافلة في الأحكام، هذا الأصل. ويدل لهذا الأصل أن الصحابة الذين حكوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته حيث توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، انتبه لهذا. لماذا قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة؟ لئلا يقول قائل إذا ثبت هذا في النفل ثبت في الفرض، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يرون أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وبناء على ذلك يصح أن يصلي الفريضة في جوف الكعبة كما جاءت به السنة في النفل، فيقال الفرض والنفل سواء إلا بدليل. نعم. لا ما في السؤال لأن الوقت ضيق.
والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام.
طيب أضفنا
وهذا هو الأصل،
وأن الأصل
تساويهما
في الأحكام، هذه لا بد منها، أن الأصل تساوي الفريضة والنافلة في الأحكام. نعم.
أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر وفي النفل سنة.
صحيح.
ويصح
هذا الفرق. تحبون نعلق على الفروق ولا نمشي؟
الواضح.
نعم.
الواضح.
طيب زين.
الواضح ما يحتاج.
نعم.
أقول الواضح واضح.
هذا واضح. طيب على كل حال واضح دليله في الفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. دليله في النفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم يعني في الأجر، وهذا في النافلة. نعم.
ويصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير وكذلك للماشي، والفرض لا يصح إلا عند الضرورة.
هذا هو دليله أن الرسول كان يتنفل على راحلته في السفر، وقال الصحابة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. طيب أين يكون الاستقبال؟ يستقبل حيث كان وجهه.
ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض.
نعم. على يعني استدلوا بهذا بأثر عن عبد الله بن الزبير أنه كان يشرب في النفل، وعللوا ذلك بأن النفل يطول غالبا والإنسان يحتاج فيه إلى الشراب، قد يعطش ويحتاج إلى الشراب فيعفى عن اليسير. وعلم من ذلك أن الكثير لا يسمح فيه لا في الفرض إيش ولا في النفل، وأن الأكل لا يعفى فيه لا في الفرض ولا في النفل، لا اليسير ولا الكثير. لكن بلع ما بين أسنانه، أحيانا يكون بين أسنان الإنسان شيء من بقية الطعام، هل يبلعه وهو يصلي؟ قال بعض العلماء إنه لا شيء فيه، لأن هذا فيه مشقة، التحرز منه فيه مشقة. وقال آخرون إن كان يسيرا يجري به الريق يعني لا يحتاج إلى بلع فلا بأس به، وإن كان يحتاج إلى بلع أبطل الصلاة الفريضة والنافلة. هذا إذا لم يكن هذا الذي بين الأسنان من نواقض الوضوء، فإن كان من نواقض الوضوء وهو إيش لحم الإبل فهذا يبطل الوضوء، وبالضرورة إذا بطل الوضوء بطلت الصلاة. انتبه لهذا، فصار هناك فرق بين ما يجي بينما فرق فيما يكون بين الأسنان بينما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء. نعم.
ويجب ستر أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها. والصحيح في هذا أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل، وأنه سنة من كمال السترة.
وعلى هذا يسقط هذا الفرق. وما قاله الشيخ هو الصحيح، أن ستر المنكبين أو أحدهما ليس بشرط لصحة الصلاة لا في النافلة ولا في الفريضة. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم في إزاره ورجاؤه على المشجر، خشبة تعرض على البيت، وقيل له في ذلك كيف تصلي، فقال رضي الله عنه كلاما يدل على أن هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزل به. نعم.
ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض، والصحيح جواز الصلاة في جوفها والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل.
من الذي جعله هو الصحيح؟
الأصل
أن الأصل تساوي الفرض والنفل، وقد ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نفلا فالفرض مثله. نعم.
ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل، والصحيح جوازه في الأمرين لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة.
طيب في الأمرين وش الأمرين؟ يعني ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. نعم.
لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة.
فإن قال قائل هذا فيه شك، لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم به فأقره، فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الرسول علم بأن معاذ يصلي مع لأصحابه بعده، لأنه شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيبعد أن لا يكون يعلم هذا. الثاني أننا إذا فرضنا جدلا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله، ولا يمكن أن يقره الله عز وجل وهو خطأ. والدليل أن الله لا يقر الخطأ الذي يخفى على الرسول قول الله تبارك وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهؤلاء الذين يبيتون ما لا يرضى من القول ما لا يرضاه الله من القول لا يعلم بهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، لكن لما كانوا يبيتون الخطأ إيش بينه الله عز وجل وعلم به نبيه، فمعاذ إذا قدرنا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله، وهل يمكن أن يقر الله رجلا على ما يخالف شريعته؟ لا يمكن. فصدق قول المؤلف لا شك فيه. نعم. طيب لو اجتمع من هو أقرأ ولكنه يصلي نفلا، هل يكون هو الإمام أو نقول يكون غيره مراعاة للخلاف؟ نعم، يعني ما هل نقول هذا عند رجلا كلاهما يريد أن يصلي، كلاهما يريد أن يصلي جماعة، أحدهما أقرأ لكنه قد صلى الفريضة ويريد أن يصلي بالآخر نافل، والثاني دونه في القراءة لكن صلاته في حقه فريضة، أيهما يكون الإمام؟ الأول. ما نقول يكون الثاني احتياطا، لأن بعض العلماء يقول لو اتم المفترض بالمتنفل لم تصح صلاته. نعم، الجواب لا نقول هذا، ما دامت السنة ثبت بها جواز اتمام المفترض بالمتنفل فإننا نطبق قول الرسول عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. واعلم أن ما يعلله بعض العلماء المسائل بقولهم خروجا من الخلاف، اعلم أن هذا ليس دليلا وليس تعليلا مقبولا، لأن الخلاف إذا لم يكن له حظ من النظر وكان الدليل واضحا فإنه كلا شيء، ليس بشيء، ولولا أن الذين قالوه مجتهدين لكنا نقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فتعليل الأحكام الشرعية باختلاف العلماء لا أصل له إلا إذا كان الخلاف قويا والأمر محتملا، فهنا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فانتبه لهذا، فإن هذا التعليل الذي تجدونه كثيرا في كتب الفقهاء يكره كذا خروجا من الخلاف، اعلموا أن هذا ليس دليلا صحيحا. نعم.
لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وغيره من الأحاديث، والاختلاف المنهي عنه
من غيره في الأحاديث، يعني مما يدخل بقوله من حديث قصة عمر بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وله ست أو سبع سنين، صلاته هو نافل ولا واجب؟ نافلة لأنه لم يبلغ، وصلاتهم فريضة. نعم.
والاختلاف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، هو الاختلاف في الأفعال في النية بدليل جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض قولا واحدا. ومن الفروق الصحيحة تجويز
قول، ويدل لهذه المسألة الأخيرة ائتمام المتنفل بالمفترض قصة رجلين اللذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها أي صلتين ثانية فإنها لكما نافلة. نعم.
ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة
لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة، لكن الاستمرار في النافلة بعد إقامة الفريضة هل يجوز أو لا؟ بعض العلماء قال لا يجوز، حتى لو لم يبق عليه إلا التشهد فليقطع الصلاة وليدرك تكبيرة الإحرام. وقال آخرون بل يجوز الاستمرار فيها حتى ولو لم يدرك من الفريضة مع الإمام إلا تكبيرة الإحرام قبل السلام. وهذان قولان متقابلان تماما. والذي أراه في هذه المسألة أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية من النافلة فأتمها خفيفة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.